ثم رأيت الحديث قد رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في ستة مجالس من طريق الإمام أحمد، وقال يخرجه الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي: هذا حديث حسن عالي الإسناد ورجاله ثقات. وللحديث شاهد من حديث سياو عن عبد الله بن جبيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه. أخرجه في السني بسند صحيح إلى فياض، وهو ابن غزوان الضبي الكوفي. قال أحمد ثقة، وشيخه عبد الله بن جبيد وابن الحارث اليامي الكوفي. قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عنه الكوفيين ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قلت: فهو مستور ومثله يستشهد بحديثه إن شاء الله تعالى. والحديث قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه من لم أعرف. قلت: وكأنه يعني عبد الله بن جبيد، وعليه فكأنه لم يقف على ترجمته بالجرح والتعديل، ولو أنه لم يذكر به تعديلا أو تجريبها، فإن العارف أن لا يقال في مثله لم أعرف، كما هو معلوم عند المستعينين بهذا العلم الشريف. تنبيه: وقع في هامش المجمع تعليقا على الحديث خطأ فاحش حيث جاء فيه، قلت: هو القائل هو ابن حجر. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية عبد الجليل بهذا الإسناد، فلا وجه لاستدراسه ابن حجر. لا وجه لاستدراسه ابن حجر. ووجه الخطأ أن هذا التعليق ليس محله هذا الحديث، بل هو الحديث الذي في المجمع بعد هذا، فإن هذا لم يروي أحد من أصحاب السنن المذكورين. من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يسير منه. رواه ابن حبان في صحيحه، وابن السلمي عن اليوم والليلة، والطبراني في المجمع الكبير عن خليفة بن سيار حدثنا عمر بن علي المقدمي قال سمعت المقدمي عمر بن علي المقدمي قال سمعت موسى الجهني يقول: أخبرني القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: والمقصود انه يمكن في حق المخلوق الحكيم ان يامر غيره بأمره ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعينه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولهذا كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جيش ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليم على طريقة فاسدة.
المطبوعة
التعطيل وهو خطأ لأن السياق يعداه. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة. التعليل الموجود العبارة المصححة وجد وأشياء بقوله المسموعة التعطيل وهو خطأ لأن السياق أعزاء. والقدرية دخلوا بالتعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. قوله والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه.
التعليل أفعال وأفعال الرب وأفعال العباد دخل في تعطيل الرب ورفها عن في هذا حتى ألجأهم هذا الدخول إلى أن يلعبوا في الغفلة ما اتفعت غيرهم لأن هنا غفلة إلى دخلوا في عدم تمثيلهم عدم توفيقهم في طاعة الله ورحيمه فهم عطلوا بهذه الحيثية يعني عطلوا الله الاتباد والحكمة المتقوية عدم توفيق هؤلاء وعدم هدايته.
قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيء
العلم الاجتهاد وهم حدثنا دخلوا في التعليل تعليل حسن الله تعليل حسن رب الله على حسن حسن العباد فآسوا الله على حسن ملعنا ولا قطع قبيل لأن رب عز وجل وكتهم الأساس وطلع على بعض البشر وعلى ما قال الله في كونه سبحانه هدى من جاء لا ظل من جاء قالوا لو قلنا انه هو الذي اذلهم لكان يرى العكس لكن لم يكن العكس هم فالمعنى انهم اليوم يؤذون ما على الله انهم يؤذون وهذا يبالي الى نفس القران لا يهدي الله الامر اليه ولا هادي له عن عصاه لكنه اذل من جاء وهذا ولا يذم هذا عند الحج على حافظ الحج ويقبل خدمته الا يجعلنا في هؤلاء وان الا اليك احسن من ذلك وهم قالوا المخلوق لو فعل كذا وكذا يعني فعل ما يقتضي فعل الانسان في جوهره يكون حسن ذلك ولا من ثقافه رد على المسلمين
فمراد الشيخ رحمه الله انه لا ينتهي اليه وهم ولا يحيط به علم فيما
الذي يفتح على التصور في هذا ضد قضيه الجبريه نقطعت تصورهم ولا عقولهم هذا ولم يرى محيطا إلا عن هذا الأمر إلا أن يقول العجل مجهول وليس لله حكمة وليس لله يعني أسرار هذا وإنما يزال يجب على ما يفعل العجل مجهول بلا ثابة الزعبة ولا يجب أن يجب مرتعش يجب مرتعش ولا فيها ولا ثابة الزيجة المهب هذا الرياح العجل الأخير هكذا وهكذا والشجرة والشجرة من هذا غلوهم في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره سلبوا الرب حكمته والأولون هو قدر النفاس غلو في النهي وإثبات العبد بزعمهم حتى سلبوا الرب حكمته في إضلال ما جاء وإضلال ما جاء وزعموا أنه لا خلق له في ذلك فدخلوا في التعطيل يعني الرب الذي يعلم في صفات أفعال العباد وكانوا مشاركين للسماوية الذين قالوا بالكفر لله هذا معنى ولهذا كل مجلس هذه الامه انما مجلس هذه الامه بكونها اخذت الخالق عنه فالخلق ان العبد بافعاله هذا نوع مشاركه
فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجع كونه أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصل في العقل ويحيط به. فمراد الشيخ قال الله في قول قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجع كونه أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. إننا نعرفه سبحانه بصفاته، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.
أنا لكن لأن السنة عبت عبت فهمه وتبلغه الأوهام لكن له نظرة، فيقف هذا على هذا يقف النبي عن النبي، فإذا عرف عرف غيب عن الخارج وأسيابه وذلك من البشر هو الحمد أن نحن نعلم مثله في كذا أو مثله في كذا أو كذا أو كذا، ما يتعلق بالجبن أو باليقر أو بالغنم أو السويد. عرفت من هذا ما هو معروف بالصفات فتقف عليه العقل، وأنه يقال أنه جاهلية أو مثله. فالرب ليس له شريك ولا مدين ولا جيد حتى يمكن أن تدعو الأوهام أرضي ولا صح. فبهذا لا يمكن أن تدعو أوهامك وما توهم أنه على كذا وعلى صفة كذا وأنه كذا، ليس لك قدرة في هذا ولا يقدر فهمك وعلمك، لأن علمك وفهمك لن يدرك علمك له نبي لن يدرك يعني لن يرمى حتى تقيسه عليه، فلن يوقع عندك إلا السمع والنقل، فهو أنك تعلمه بما نقل وبما سمع من آيات الصفات ومن أعالي الصفات، فليس لك قدرة إلا هذا، فلا تعلم من ربك إلا ما جاء به النقل تفصيلية، لكن تعلم بعقلك وفهمك أنه كامل وأنه قادر وأنه على كل شيء كبير وأنه عالم بما عرفت من خلقك وفق غيره، لأن هذا خلق هذا التصريف هذا التفصيل هذا العجب وهذه الأسرار وهذه المنافع من قدرك عن حكمة وعن علم وعن قدرة. نعم 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 نعم
نعم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز.
هذا قال علمنا الصفات التوحيدية، أسماء الرب الصفات التوحيدية، كيف يرجح في إثبات هذا التخصيص؟
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قوله ولا يشبه الأنام.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا يشبه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يسبحون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقوله أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال اسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم.
وقال
وهذا كله اللهم صل وسلم هذا كله موافق للنصوص لأن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات ونفع عن نفسه المعدلة فدل ذلك على الأمر الوسط وهو أنه سبحانه موصوف بالصفات الكاملة منزه عن صفات النقص والعيب فالذين شبهوا الله بخلق هلوا في الإثبات والذين عطلوا الصفات هلوا في التنزيه وكلا الطرفين باطل وضلال والحق الوسط وهو أنه سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب ولهذا قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى وأثبت ونفى عن نفسه مماثلة للمخلوقات وأثبت نفسه صفات لا تساوي صفات المخلوقين وهكذا قال أهل العلم في أبي حنيفة وغيره يعلم لك علمنا ويقدر لك خطتنا ويسع لك سمعنا ويطلق لك بصرنا وهكذا لأن صفاته كاملة لا كتاب صفات المخلوقين وصفات المخلوقين ناقصة يعتريها الزوال والذهاب والنقص والبصير يكون أعمى والسميع يكون أصم والناطق يكون أخرس غير هذا من الآفات بخلاف صفات ربنا فإنها لها كمال مطلق مثل الوجود نعم
وقال علامة جهل وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة وكذلك قال خلق
هم معطلة هم مشبهة أيضا معطلة هم معطلة في نفس الأمر وهم مشبهة أيضا لأن شبهوا الله بالناقصات والمعلومات والجمادات فلهم تشبيه أقبح من تشبيه أولئك المشبهة نعم
وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة فإنه ما من أحد من نفاس شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المشرك لها مشبها فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم ولهذا كتب نفاس الصفات والجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مسحولة بصفات بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال برؤية مشبهة وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف ولكن المشهور
هذا كله في التنفيذ هذا كله في التنفيذ من الصفات والدعوة إلى من تبدأ الباطل هكذا سنة الله في عباده كل من أثبت شيئا وما مقابله بما لا ينبغي يجب أن يدعي نفسه أنه الذي أصاب فمن جرب لتأييد الدليل والأخذ بالدليل وعلم التقليد الأعمى قال إنه خرج عن المذاهب وأنه يسب المذاهب وأنه مذهب الخامس وإنه وإنه وهكذا كل من ادعى شيئا ممن الأمور التي يزعم أنها هي الحق يرمي مخالفه دون ذلك فالجهمية والمعتزلة والقدرية والأشعرية وغيرهم كلهم يرمون مقاتليهم بالتجسيم والتشبيه يزعم لنفسهم أنهم المقيمون وأنهم الذين نزهوا الله وقد غلطوا وخسروا وباءوا بكذب على الله وعلى عباده
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات ولا يصفون به كل من أثبت الصفات بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق
في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الصفة. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفس التشبيه مستلزما لنفس الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سالت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقلسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب بما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها. أصل هذه الكلمة تكافئها وتكفي الهمزة حولها إلى حولها إلى ما ترى، ومعناها تساويها. ومعناها تساويها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيليا أو شموليا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل
الأولى ولا شموليا؟ شمولا. نعم. نعم. ترجع شمولا أو تمثيليا أو من اليوم الذي عليه انا
سواء كان تمثيلا او شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الاعلى، مثل ان يعلم ان كل كمال للممكن او للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجود، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم اولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فان ما استفاده من خالقه وربه ومدبره وهو احق به منه. واما كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجد نفيه عن كل من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من ولاة نفاق الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء فيقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني.
تشبه بالإله، تشبه من الإله.
ثم يقولون
تشبه لتشبيه. تشبه بالإله يعني تدخل الوجود وكذا والعلم وكذا وكذا. نعم.
تشبه بالأدلة.
يعني الإله. من الأدلة؟
بالإله.
بالإله لا.
ويجعلون هذا آية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله. لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة ولا في الجامع الكبير من السيوطي.
كذا قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله، هذا لا اصل تخلق باخلاق الله، ولو صح لكان هذا في الصفات التي يحبها رب من المخلوقين لا يحملها العموم، لو صح لكان معنى في الصفات التي يحب الرب ان يتخلق بها المخلوق، وهكذا تشبه بالاله فيما يحبه ويرضاه مثل الكرم والجود والعلم والاحسان وما نحو ذلك. نعم، لانه يحب المحسنين يحب المقتطين يحب الازواج، يحب في الله هذا معناه يعني الإنسان لأوامره التي يحبها، والمبادرة إلى الصفات التي يرضاها ليس كل شيء، فلا يشبه بالإله لأنه يؤله ويعبد رجل ولكن قيل بانه يجود على العباد ويحسن ويتكرم ويرحم ويعطف فاذا عطف على المخلوقين على اخيه واحسن اليه وراف به هذا شيء مطلوب هكذا اذا عدل باحسانه شيء مطلوب نعم
فاذا كانوا ينفون الصفات فباي شيء يتخلق العبد على زعمهم وكما انه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته لكن المخالف في هذا النصارى والكهوليه والاتحاديه لعنهم الله تعالى ونفي مشابهه شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الانام والانام الناس وقيل كل ذي عروش وقيل الثقلان وظهر قوله تعالى والارض وضعها للانام يشهد للاول اي يشهد للاول اكثر من الباقي والله
اعلم المخلوقات نعم مخلوقات صحيح هذا ما دون الصواب يشبه الانام
قوله حي
آيات وأحاديثها أوضح من السلف رابعة النار ومعانيها أوضح من السلف رابعة النار ولكن أصحاب البدع المشبهة والمعطلة هم يتبوش على الناس ويظهر عليهم ما لا ينبغي وإذا فأمر الصفات أوضح الأشياء وأبينها وليس الكتاب والسنة الشيء أوضح من ذلك لكن نعوذ بالله يا أخي فلان من طاعة الهوى والشيطان اللهم استعان
قال رحمه الله تعالى باب الجهاد بإذن أبوين حدثنا آدم حدثنا عتبة حدثنا حبيب وزي ذلك قال سمعت أبا العباس الساهر وكان لا يشتاق في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره في الجهاد فقال حي الوالدة فقال نعم قال فيهما فجاهد باب ما في الهجرة ونحوه في أنا في الإبل حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن عباد بن سمير إن أبا بكير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بغي أسفاره قال عبد الله حسيت أنه قال والناس في مجلسهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقي النبي عصمة بعير قلادة وتر أو قلادة إلا قطعت
وهذا لقطعه ما يتعلق بالجهلة والسجين تعليق الأوتار والتمائم لأنها تلفت قلوب إلى غير الله وتصيرها إلى التعلق بسواه ولهذا أمر النبي قطعها قطع أوتار وهكذا كل قلادة يفخذ بها ذلك كما أمر بقطع التمائم كما أحذر منها التمائم تعلق على العقلاء على بني آدم والأوتار تعلق على البهائم كلها يفخذ بها التعلق على غير الله وصرف البلاء لغير الله فالسماء يتعلق بدفع الجن ودفع العين والأوتار كذلك تعلق بدفع العين عن الزواج وهذا كله من التعلق على غير الله وكله من الخرافات التي لا أتى لها ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن خرافات الجاهلية
قوله باب الجهاد للأبوين كذا أطلق وقول الثوري وخيبه بالإسلام الجمهور ونطق في حديث الباب أنهما منعا لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الناصري
وقوله جعل استعجلهما غير ايام فان امرهما
فقد نعرف نبي ذلك في ذلك وداود من كتاب الصيام وقد خالف الأئمة شعبة رواه ابن ماجه عن طريق ابي معاويه عن انس عن حبيب بن ابي ثابت عن عبد الله بن عباده عن عبد الله بن عمر فلعل ولعل لحبيب فيه اسم هذين ويؤيده ان بكر بن بكار رواه عن شعبه عن حبيب بن عبد الله بن بابا السلام قوله جاء رجل محسن ويقول على جار نسل العباس بن عباس فقد راى النسائي واحمد من طريق معاويه بن جارنا ان جارنا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اردت الغزو وجئت ليستشير قال هل لك من أم؟ قال نعم. قال منها الحديث رواه جرير بن طريق وجرير عن محمد بن طلحة بن عكرمة عن معاوية بن جعفر بن سلم بن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون بالجهاد والقتال وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافا كبيرا.
أما قال علي وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الباب قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا. الذي في الأصل وهو في مطبوعة مكة على عقلي. وقد قال الشيخ أحمد شاكر في ذلك: هو خطأ فاحش لعله من الناثر، بل هو كلام غير معقول، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، بل أن بعض العلماء فسر خشيته على نفسه في هذا الحديث بأنه خشي الجنون، واستنكره الحافظ في الفتح. قال: وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل.
الله يرضى عليك. هذه على الموت لما نصح جفاية أصلا قويا العلماء حتى يعده للتأمل والسلطات في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. أبطله ثم نصح ثم نصح ثم قال أبرح وفي ربك الذي خلق قال له أول أسواته خلق. المقصود انه عليه الصلاه والسلام هذا الامر العظيم بشده ما اصابه مع جبرائيل عليه الصلاه والسلام. قد يبتلى المؤمن بالكبائر فيكون معدا لها واهلا لها على ذلك، فهو اعد للتحمل المسافات والاثقال والعظائم من اول ما اوحي الله اليه. ولهذا لما جاء الى حديث قال: جنوني 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 بشده ما اصابه. قال له: كلا والله لا يخلف الله ابدا. عرف منه الاخلاق الحميده والصفات الحميده التي صاحبها من سنه الله لعباده، انه لا يخفى بل يكون الفضل من الصفات الحسنه والذكر الجميل والفضل بين الناس في اعماله العظيمه. انك تصدق الحديث وتصدق الرحم وتحرير الكل وتقرير الفيل تكتب المعدوم وتعين على واد الحق. وذكرت هذه الصفات العظيمة التي من شأنها أن صاحبها رفعه الله نصرة ويعلو قدرة ويكون له الشأن بين الناس.
فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجهولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن السيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله عن الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذا قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه، إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعو فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس؟ وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يجدون أن ينقصون؟ فذكروا أنهم يجدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطا له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا رجال علينا مرة ورجال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة. فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. ثم قال
هذا الناس هكذا عمر هكذا عثمان، لكن إلى غلبة تبعه ضعف.
وسألتكم هل يزيدون أن ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطا له؟ هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطا له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد.
يعني دين الله من ذكر فيه العدالة والخير والسعادة، إذا باس القلوب عرفت القلوب لا ترتد عن القلوب.
وهذا من أعظم علامات الصدق والحق.
هذا يدل على أن الرجل قد درس أمور الأنبياء وأخلاق الأنبياء وما كانوا عليه مما وصل إليه بالكتب السابقة، ومما عرفه من أعيان الناس في وسائله ومن له جواز في أحوال الماضي. ولهذا كان عن الأسماء إلا تستعيده وتقرب إليه ما يريده من معرفة نبوة صلى الله عليه وسلم أو عدم ذلك. ولهذا لما سأل عن الأسماء عرف ويقنع أنه رسول الله وأنه رسول الله، ولكن أن أظنه بعد فيه ولو أنكرني أن أقول إلى كل شيء وفي سبب ذلك، ولو كنت بين يدي لغسلت عن قدمه، ولا إن قال صلى الله عليه وسلم بركم لأن كان موضع قدمه يحسن. كل هذا وقع لك.
وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر ويرجعه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول. وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا. وكذلك الرسل لا تغدر، وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم، وأنهم لا يغدرون. علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
وهذا رواه مسلم الصحيح محمد الصحيح مسلم الغوري رحمه الله عنه.
والله تعالى قد بين في القرآن ما فيه إزالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهن. والله تعالى قد بين في القرآن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليه يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليهم يوم
وما ذات إلا لأن العدو بين أمرين، بين فتنة ورخاء وبين النعم والمصائب. والله يمتحن العباد في هذا وهذا، كما قال عز وجل: إنه في ذلك الآيات لكل صبار كثير. الصبار كثير الصبر عند البلايا، الصبر كثير الكبر عند النعم والإرهاب، والظلم هكذا، الظلم عند النعم والبلاوي والشدة والفقر والضرر ونحو ذلك، وكثير عند النعم
الله الصحة والعافية والمال والسلطان وغير ذلك. الواجب على المؤمن أن ينتبه لهذا وأن يحذر الجزع عند البلاء والبطر عند الرخاء. في الرخاء تثور تستقيم على أمر الله، وفي الجلالة والمحن صبور عارف بأن ربه حكيم عليم، فلا يجزع ولا يتعاطى ما لا ينبغي عند المصائب. وأغلب الخلق لا يصبر عند البلاء ولا يسمع عند الرخاء. هذه حال الأسلمة صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وليس لأهل أحد إلا المؤمن إن أصابته مرة أصابة آخر إلا وإن أصابته سرة ذكر آخر. فينبغي المؤمن في هذه المسألة على ذلك دائما، فإن يتنقل بين السرة والضراء. وهناك أمر ثالث أيضا يصيبه، وهو الذنوب والمعاصي، وهو بين نعم وبين مصائب وبين الذنوب يختلفها. الواجب عند الجنب التوبة والاستغفار، وعند النعم الشكر، وعند البلايا والمحن الصبر. من رزق بهذه الثلاث، من رزق بهذه الأمور الثلاثة ما شرعه الله فيها، من الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والتوبة والاستغفار عند الجنب، ثم تعالى وأفلح حياتك الآن. الله المستعان.
والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدانة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآيات إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول.
وفي هذا المعنى في خصوصه يقول عز وجل: اولا ما اخذه المصيبه بل اخذتم من جهه قلتم ان هذا ويحب قلتم ان هذا بين في فينا قلوا من عند انفسكم بسبب ما فعلتم من تجلى الرياء من زوال الغماه تنازعوا تكلوا تلفوا عصوا ولم ينفقوا كما امر الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: أولا ما أخذ المسيح قد أسأل كل جاي يعني يوم بدأ واليوم بدأ فهو كبرين وقتل كبرين فقد يقولكم أن هذا قل هو من إجابتكم وكانكم مسيحة بكاد أعمالكم وزويدكم وقال أخرى: وما أصابكم مسيحين فهو يجيه أهو عن كبير إن الله على كل أخوة ثم قال بعده: وما أصابكم ما تقدم عن كبير بإذن الله وليلا المؤمنين ولا يرى الا فقط وذي هذا
وذي قال: وسالتكم عما يامر به فذكرتم انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويامركم بالصلاه والصدق والعتاب والصله وينهاكم عما كان يعبد اباؤكم. وهذه صفه نبي، وقد كنت اعلم ان نبيا يبعث ولم اكن اظنه منكم، ولوجدت أن أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن لم يكن ما تقول حقا وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو وكان المخاطب بذلك
الرهوة الرهوة
سلم بالرفع
يصلح رفعنا أبو سفيان كل مرة
وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أنرى أمر ابن أبي كبشة، إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة.
عندنا المشاكل والوزير وشكر وغم فرح بل ما يحصل للإنسان من شبيع ووزير وشكر وفرح وغم.
في المطلوع الشفيع وزيره خطأ وبهذا تفهح الجملة ويستقيم الكلام. من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر.
لا يحصل بعضها ما يحصل من المعنى لا يحصل بعض الغم ولا يحصل الإنسان
بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها فأمور مجتمعة لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر.
لكن ببعضها لا يحصل بعضها لكن قد يحصل بعضها بعض الأمر. ما يحصل إذا من كفر أو جزع أو فرح أو غم أو نفاق أو فشل في أمور مجتمعة لا يحصل بعضها لو كان فارغ في أمور قال في عمل متعددة وصحة ونصر وتوفر أولاد وأشبع ذلك ما يحصل هذا اللي حصل لك في وجود بعضها فإن يحصل بهذه النعم وغاز وغاية أولاد تحصل لهذا نعم كثيرة وسرور كثير وراحة وطمأنينة وقضاء حاجات ويترفع على أعداء لو تخلى بعضها عنك هذه الأمور ولم يحصل لك إلا بعضها ما حصل ذات مجموعة من حصل فائدة لأن حصل لك أشياء مترتبة على أمور متعددة لو فات بعضها لم يحصل لك الشيء اللي حصل لكن قد يحصل بعضها بعض الشيء المفروض نعم تغلب على الظن وتفيد الفائدة العظيمة وما سأل عنها الظن لكن واحد منها ما يكفي وما في آباء الملك ما يدعى صحة تدعني النبوة وما في آباء الملك تدعني النبوة ما يكفي لكن لما تجمع الأمور ما في آباء الملك ولا قالها أحد قبله ومن دخل في دينه رجع ولا يخرج عنه ولا يزيد ولا ينتحول إلى آخر ما يفعل هذه مجموعة تفيد يعني من يتأملها وتقطع حسن النبوة هو غلبة الظن في حسن النبوة يعني مجموعة أسئلة
وكذلك العلم بخبر من الأخبار فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يحصل للقلب نوع ظن نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك وأيضا فإن الله سبحانه
قبيل هو قتل الذين جلبت من الجلب من الجلب أو كذا ثم جاء الثاني وعلي الخبر ثم جاء الثاني وعلي الخبر ثم جاء واحد جابت جاد خبره ثقة وطمأنينة حتى يبلغ العلم واليقين بأن هذا حصل ما كذا إذا رواه كان حديثا جيدا الذي قال كذا ثم جاء حديث الأخر فروى مثله ثم ثالث كل واحد يقوي خبره ويقوي الإيمان بالحق وهذا يعني هو الأمور تحصل بمجموع الأشياء لا يحصل ذلك الشيء لبعضها ينفرد فالأدلة تقوى كفاتها وتفرح بقلتها هكذا الهموم والهموم والفرح والسرور والطمأنينة واليقين وغير ذلك كل كثرت أسبابها حصل الفرح كل قلت الأسباب ضعفها الفرح
وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيه من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول أنه رسول, إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأدلاها ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب فبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وآدائهم علما يقينيا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وآدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة منها
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وآدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه علمنا ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأدلاها ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم، ومنها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاء به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحل بر يقصد غاية الخير وال... إلا عن راحل بر إلا عن راحل بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أخرجها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذرريهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله لا إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويملك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه بيمين ولا يقطع منه وسيل، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملأ وجعله مثالا للصالحين. نعم إذ لا يليق بالملوك غير ذلك فكيف بملك الملوك وأحسن الحاكمين. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قاموا بوجود وظهرت لهم شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى
ما جرى دخل سنة الله في عباده أن سبحانه يغني على غلة من الغلة والتعدى ثم يأخذه من أسعى المدخل من الله. إلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الله لدعوته وشريعته وتأييده ثم تأيد أسفاعه وتعلمه كله من هذه الجلائب الحية الواضحة والقرائية الكافية على فكره وعلى ربه حقه وإياته من أن دعا أن هو الزايدة والزايدة والسلمين الضالين وتسكروا عليهم وبيان فيهم فيها من الجلائب على سبيلهم وعلى أمر سبحانه وتعالى والرحمن الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو قادر على كل شيء وهو قادر على كل شيء وهو قادر على كل شيء. قيمة الله في عباده هكذا تأييد الصالحين المستقيم وحسنهم وإن جرى عليهم ما جرى العاقبة لهم وإياك الظالمين المسلمين وإن فعله شوكة وكافيهم إياسة وإن محالها إلى أن ينتقى منهم وإن عليك العلة بعيد من المنى والسرع كما جرى ومن الماضي المسلمين والمسي هلس والمسي صالح والمسي زعيم والمسي نور والمسي بالحول والقانون ولغيرهم ممن طلب وتعدى فاقد العقل الطيبة عليه من ذلك عليه.
قال تعالى: أن يقول شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل. لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهو انتهى جواب الشرط ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء أن أمره أن يبلغه غيره فهو نبي رسول. وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة والرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها وإرسال الرسل.
هذا هو المقصود ولن يأتي الوحي من السماء الشوارع والأحكام ويظهر بالطبيعة محمد صلى الله عليه وسلم وخالق موسى وعيسى وغيره. قال النبي ولن يقدر يأتي الوحي من السماء بتوفيق حالات معينة لكن يظهر بالطبيعة ويسعى الله له أعمالا قد يكون متعبدين قد يكون الولد والأخين عدة أنبياء له شوارع شاء الله له سبحانه وتعالى ولكن لا يؤمن بتوجيه على الناس قد يعلم في هذه عمته ومن كان تبعه في ذلك. هذا قول المشهور عن المشروع الاحمال. القول الثاني ان الذي والذي يشرع شريعه غيره كيف ما رفع ايضا في الذي يصير رفيق يوحى اليه ويامر بالتوجيه كلهم امر بالتوجيه ويامر بالتوجيه وكلهم يؤذي الى الناس وكلهم يجهلون ومأمورين بأن يعلموا ويكتبوا لكن من كان تابعا لغيره شريعة سابقة كان أيضا إسرائيل بعد التوراة فإن تابع للتوراة جاء بعد موسى هو تابع للتوراة وإن تبع له بعض التحديث ثم تبع على موسى بعض التحديث وقيل عيسى ومن قبله من بني إسرائيل ومن جانب بني إسرائيل كلهم تابعون شريعة التوراة بعدما أنزل الله التوراة. هذا لا يسمى الأنبياء ويسمى الرسل أنبياء لأن الله حولهم رسلا لأنهم مأمورون بالتبليغ. ومن كان رسولا مستقلا جاء بشريعة مستقلة هذا أخص من الرسول وليس من نبي. لكن الله كله هي رسول. معنى هذا أن الرسول أعظم وأكبر يعلم لأنه بشارة ثقيلة يعمل بها ويدخل إليها يهود ونوح وخالق وإبراهيم وموسى وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أولى ذلك صلاة عظيمة مستقلة وتستاذي أكل بغيرها مولى رسل وأنبياء. أما داود وإمام وعيسى وزكريا ويحيى وأشباههم ثم جاء إلى موسى هؤلاء أنبياء ويسمى رسلهم أيضا لكن تغلب عليهم السلمون تغلب عليهم السلمون لأنهم جاءوا تابعين من كتاب التوراة. الأنبياء بما جاءهم من الوحي ورسل لأنهم يأمرون بتبليغ هذه الشريعة ورحب بها والإيمان بها الرسل والأنبياء. هذا أظهر في هذا القول أو أظهر وإذا ليس هو الأشهر الأول لكن هذا القول الثاني الأشهر أوضح أو هو الأخطر بمعنى ويؤيده قوله تعالى وما أرسل من قبله من رسول ولا نبي وأرسل من قبله من رسول ولا نبي دل على أن الأنبياء يرسلون. الرسول هو الرسول المستقل يعني في العهد المستقلة تتابع عن الذي قبله والنبي تابع الذي يأتي قبله من قبله ولكنه أيضا مأمور بالتربية كما أرسلنا من قبله من رسول ولا نبي إلا أنه قد جرى جميعا في الحج. هذا يدل على أن النبي كان مرسل الذي مرسل كما أرسل من قبله من رسول ولا نبي دل على أن النبي يرسل وقال أن النبي لا يرسل أيضا بالتربية مثل جزء الأظهر والأجل والرفع أن الرسل كل مدرية الرسول تنطلق على غير الأنبياء وعلى غير الرسل المستقلين كل مستقلين. ثم أي فإن هم أن فائدة كبيرة كبيرة غير كبيرة يتوحى إلى الثقة في نفسه ولا وجه التغيير فإن فائدة أقل ولا نعود إلى المواطن المستقلين فإن فائدة أعظم عند أهل العالم كيف يقال ان النبي هو المستقبل على نفسه من غير رسول الناس انما ابتلعه من الاختيار فقط ومن تعلم هذا عرف ان قول يعني الرسول يشمل من استقل ومن كان يحتاج عليه في هذه المبلغ كله يسمى رسلا وليس هناك نبي او كما رسول وجميع الانبياء يسمى رسلا كلهم لكن من كان مستقلا يهود ونوح وصالح ومحمد عليه الصلاه والسلام وابراهيم هؤلاء فقط الرساله ونفترض عليه رسالة أكثر ومن كان تابعا لغيره ولشريعة غيره فهو أخص من النبوة ويسمى رسول الله. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا كنا فقد كفر به الله والله أعلم.
انزال الزبور على داوود انزال الزبور على داوود والإنجيل على عيسى
ما يحصل كم تحكينا يا التوراة هذا قوله يا بعض واحد معي على الله
تتحكين بعض المحرمات ما يكون استجابة لك ولو انجل على الكتاب تنتابع ولو انجل على
الكتاب يبين بعض الكلام يبين بعض الكلام يبين بعض ما حدل عليه
وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بثلاث الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها وأرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
أنا لا أقول لأني إنما كان محمد أعظم صلى الله عليه وسلم وأن الرسالة دعوات وفيها من التنزيل والتسجيل والتحكيم كافيها أي عمومها وتسجيلها وتنزيلها قالت أعظم نعمة وأكثر نعمة أن الله جعله رحمة للعالمين أنا أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن كل رسول جرعة في قوم خاصة فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وجعل شريعته كاملة أكمل الصلاة وجعلها من قليلة من صالح العباد في المعاش والمعاش غير أيضا فيها مهيئة عند غير المجهود لكنها صارت عامة جميلة الرحمة والإحسان وتنزيل كل العباد في دنياهم وفي أخراهم وتنزيلهم من أسباب النجاة فيما يتعلق بحياتهم في الناس وما يتعلق ما بينهم من الحقوق والمعاملات غير ذلك مجهولها الإنصاف والعدالة إلزام الناس بذلك ورغم الأمن وجوده من الظلم وجعلهم وافية لا كلام على أحد إلا بالتقوى.
ثم رأيت الحديث أخذ رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في ستة مجالس من طريق الإمام أحمد وقال يخرجه الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي هذا حديث حسن عالي الإسناد ورجاله ثقات. وللحديث الشاهد من حديث سياو عن عبد الله بن جبيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه. أخرجه ابن السني بسند صحيح بلا فياض وهو ابن غزوان الضبي الكوفي. قال أحمد ثقة وشيخه عبد الله بن جبيد وابن الحارث اليامي الكوفي. قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عنه الكوفيين ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قلت فهو مستور ومثله يستشهد بحديثه إن شاء الله تعالى. والحديث قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه من لم أعرف. قلت وكأنه يعني عبد الله بن جبيد وعليه فكأنه لم يقف على ترجمته بالجرح والتعديل ولو أنه لم يذكر به تعديلا أو تجريبها فإن العارف أن لا يقال في مثله لم أعرف كما هو معلوم عند المستعينين بهذا العلم الشريف. تمديد وقع في هامش المجمع تعليقا على الحديث خطأ فاحش حيث جاء فيه حيث هو القائل هو ابن حجر. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية عبد الجليل بهذا الإسناد فلا وجه لاستدراكه ابن حجر لا وجه لاستدراكه ابن حجر. ووجه الخطأ أن هذا التعليق ليس محله هذا الحديث بل هو الحديث الذي في المجمع بعد هذا فإن هذا لم يروي أحد من أصحاب السنة المذكورين
يقع الطريقة خطأ على حديث خطأ على النهار ولا كثير من المعلقين وهذه اللي قبل عزيزهم
من نفسه أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. رواه ابن حبان في صحيحه وابن السلمي عن اليوم والليلة والطبراني في المجمع الكبير عن خليفة بن خياط حدثنا عمر بن علي المقدمي قال سمعت المقدمي عمر بن علي المقدمي قال سمعت موسى الجهني يقول أخبرني القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى والمقصود انه يمكن في حق المخلوق الحكيم ان يامر غيره بامره ولا يعينه عليه فالخالق اولى بامكان ذلك في حقه مع حكمته فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولهذا كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل الحكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليم على طريقة فاسدة. المطبوعة التعطيل وهو خطأ لأن السياق يعداه. والقدرية دخلوا في التعليم على طريقة فاسدة. والقدرية دخلوا بالتعليم على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. قوله والقدرية دخلوا بالتعليم على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه.
الحكمة المقتضية عدم توفيق هؤلاء وعدم هدايته.
قوله لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام، قال تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ
العلم الاجتهاد وكان يرى العكس لكن لم يكن العكس هم فالمعنى انه مليا لغه الصمام انهم يرون يعني اي باب يدعو في القران لا يهدي الله الامر اليه ولا هادي له عند اخرى لكنه اضل من جاء هذا ولا يلزم هذا عند الحج على حفظ الحج ويقضى خدمته الا يجعلنا في هؤلاء والقائل الا اولئك الاكثرون وان قالوا المخلوق لو فعل كذا وكذا يعني فعل ما يقتضي فعله كانت يجبره يكون حسن ذلك المحنون فقاته رد على المحنون
فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم
فيما يجب يفتش على التصور في هذا ضد قضايا ابن الله الذين نقشع تصورهم ولا عقولهم هذا ولم يرى محيطا إلا عن هذا الأمر إلا أن يقول العجم الهو ونقول الله حكمة ونقول الله يعني أسرار هذا وإنما يزهد به على ما يفهم العبد مجبور بالأفادة الفعلة ولا يجب أن يمتعش إذا مرتعش ملك فيها ومفادة الزيجة المهب هذا الرياح والعبد الأخير هكذا وهكذا والشجرة 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 من هذا غلوه في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره سلبوا الرب حكمته والأولون هو قدر النفاس غلو في النهي وإثبات العبد بزعمه حتى سلبوا الرب حكمته في إبلاغ ما جاء وفي إبلاغ ما جاء وزعموا أنه لا خلق له في ذلك فدخلوا في التعطيل يعني الرب اللي يعلم في صفات أخر العباد وصاروا مشاركين للسماوية الذين قالوا بالكفر والله هذا معنى لهذا كل نبي في هذه الأمة إنه من نبي في هذه الأمة يكون أحدث خالق عليه فالخلق من العبد بأفعاله هذا نوع مشاركة الأمية نعم
فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم قيل الوهم ما يرجى كونه أن يظن أنه على صفة كذا والفهم هو ما يحصل في العقل ويحيط به فمراد الشيخ قال الله في قول قال الله تعالى ولا يحيطون به علما قال في الصحاح لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام قال الله تعالى ولا يحيطون به علما قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم إلا الوهم ما يرجى كونه أن يظن أنه على صفة كذا والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى إنما نعرفه سبحانه بصفاته وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
ولكن لأن السيد معرفت يدرك فهمه وتبلغه الأوهام يكن له نظرة ويقاس هذا على هذا ويقاس المبيع المبيع فإذا عرف عرف غيب عن خارج وأسلامه وذلك من البشر هو الحمد أن فلان مثله بكذا أو مثله بكذا أو كذا أو كذا وما يتعلق بالجبل أو باليقظة أو بالغنم أو أسليب عرفت من هذا ما هو معروف بالصفات فتقف عليه العقل وأنه يقال أمه جاهلية أو مثله والرب ليس له شريك ولا مدين ولا جيد حتى يمكن أن تبلغ الأوهام أرض ولكها فبهذا لا يمكن أن تبلغ أوهامك وما توهم أمرك على كذا وعلى صفة كذا وعلى كذا ليس لك قدرة في هذا ولا يحيط به فهمك وعلمك لأن علمك وفهمك لم يجدك له لم يجدك يعني لم يلمع حتى تقيسه عليه فلم يوقع عندك إلا السمع والنقل فهو أنك تعلمه بما نقل وبما سمع من آيات الصفات ومن أعالي الصفات وليس لك سمع إلا هذا فلا تعلم من ربك إلا ما جاء به النقل تفصيلية لكن تعلم بعقلك وفهمك أنه صادر وأنه قادر وأنه على كل شيء كبير وأنه عالم لما عرفت من خلقك وفق غيره لأن هذا خلق هذا التصوير هذا التفصيل هذا الحكم وهذه الأسرار وهذه المنافع من القدرة عن حكمة وعن علم وعن قدرة نعم نعم في الأقوال
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
هذا قال علمنا الصفات التوحيدية أسماء الرب الصفات التوحيدية كيف يرجحه في إثبات هذا التوحيد
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قوله ولا يشبه الأنام
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
قوله ولا يشبههم الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقوله أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، انتهى. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال اسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال
وهذا كله اللهم صل وسلم، هذا كله موافق للنصوص، لان الله عز وجل اثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه المعدله، فدل ذلك على الامر الوسط، وهو انه سبحانه موصوف بالصفات الكامله منزه عن صفات النقص والعيب. فالذين شبهوا الله بخلقه خلوا في الاثبات، والذين عطلوا الصفات خلوا في التنزيه، وكلا الطرفين باطل وضلال. والحق الوسط وهو انه سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، ولهذا قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى واثبت ونفى عن نفسه مماثله للمخلوقات، واثر نفسه صفات لا تساوي صفات المخلوقين. وهكذا قال اهل العلم في ابي حنيفه وغيره، يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويسأل لك سمعنا ويبصر لك بصرنا، وهكذا لان صفاته كامله لا تساوي صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين ناقصه يعتريها الزوال والذهاب والنقص، والبصير يكون اعمى والسميع يكون اصم والناطق يكون اخرس، غير هذا من الاثاث بخلاف صفات ربنا فانها لها كمال مطلق مثل الوجود. نعم.
وقال علامة جهم واصحابه دعواهم على اهل السنه والجماعه ما اولعوا به من الكذب انهم مشبهه بل هم المعطله. وكذلك قال خلق
الكثير هم معطلة هم مشبهة أيضا، معطلة هم معطلة في نفس الأمر وهم مشبهة أيضا، لأن شبه الله بالناقصات والمعلومات والجمادات، فلهم تشبيه أقبح من تشبيه أولئك المشبهة. نعم.
وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاته شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المشرك لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاس الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مسحونة بصفات بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال برؤية مشبهة. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور
هذا كله للتنفيذ، هذا كله للتنفيذ من الصفات وللدعوة إلى من كذبه الباطل. هكذا سنة الله في عباده، كل من أثبت شيئا وما مقابله بما لا ينبغي ليبدأ لنفسه أنه الذي أصاب. فمن جرب تأييد الدليل والأخذ بالدليل وعلم التقليد الأعمى قال إنه خرج عن المذاهب وأنه يسب المذاهب وأنه مذهب الخامس وإنه وإنه، وهكذا كل من ادعى شيئا من الأمور التي يزعم أنها هي الحق يرمي مخالفه دون بذلك، فالجهمية والمعتزلة والقدرية والأشعرية وغيرهم كلهم يرمون مقاتليهم بالتكفير والتشبيه، يزعم نفسهم أنهم المقيمون وأنهم الذين نجه الله، وقد غلطوا وخسروا وباءوا بسجد على الله وعلى عباده.
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون بكل ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تعالى يعلم لا فعلنا ويقدر لا قدرتنا ويرى لا توريتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الصفة. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سالتك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقلسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب بما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها. أصل هذه الكلمة تكافئها وتكفي الهمزة حولها إلى حولها إلى ما ترى، ومعناها تساويها ومعناها تساويها. ولكن استعملوا في ذلك قياس الأولى سواء كان تنزيليا أو شمولية أو شمولا، كما قال تعالى ولله في المثل
شمولا شموليا شمولا أو تنزيليا أو شمولية من اليوم الذي عدله أنا.
سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجود، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجود ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فإن مستفاده من خالقه وربه ومدبره وهو أحق به منه، وأما كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن كل من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاق الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء فيقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني.
تشبه بالإله تشبه من الإله،
ثم يقولون
تشبه لك به تشبه تشبه بالإله يعني تشبه موجود وكذا والعلم وكذا وكذا. نعم
تشبه بالأدلة
يعني الإله من الأدلة بالإله لا
ويجعلون هذا آية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة ولا في الجامع الكبير بالسيوطي
كذا قال الله هذا لا أصل تخلقوا بأخلاق الله ولو صح لكان هذا في الصفات التي يحبها رب من المخلوقين لا يحمل على العموم لو صح هذا كان معنى في الصفات التي يحب الرب أن يتخلق بها المخلوق وهكذا يتكبر بالإله فيما يحبه ويرضاه مثل الكرم والجود والعلم والإحسان وما نحو ذلك لأنه يحب المحسنين يحب المخلوقين يحب الأزواج يحبه في الله في هذا معناه يعني في الإنسان أوامره التي يحبها والمبادرة إلى الصفات التي يرضاها لا في كل شيء فلا يتشبه بالإله لأنه يؤله ويعبد ولكن في لأنه يزود على العباد ويحسن ويتكرم ويرحم ويعطف فإذا عطف على المخلوقين على أخيه وأحسن إليه ورأف به هذا شيء مطلوب هكذا إذا عدل بأحسانه شيء مطلوب نعم
فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته لكن المخالف في هذا النصارى والحيولية والاتحادية لعنهم الله تعالى ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته فلذلك استفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الأنام والأنام الناس وقيل كل ذي روح وقيل الثقلان وظهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أي يشهد للأول أكثر من الباقي والله
يعني جميع المخلوقات نعم مخلوقات يعني صحيح هذا ما دون الصواب يشبه الأنام نعم
قوله حي
نعم آيات وأحاديثها أوضح من استنكر رابعة النار ومعانيها أوضح من استنكر رابعة النار ولكن أصحاب البدع المشبهة والمعطلة هم يثبتوا على الناس ويظهروا عليهم ما لا ينبغي وإلا فأمر الصفات أوضح الأشياء وأبينها وليس الكتاب والسنة شيء أوضح من ذلك لكن نعوذ بالله يا أخي فلان من طاعة الهوى والشيطان اللهم صل
قال رحمه الله تعالى قال الجهاد بإذن الأبوين حدثنا آدم حدثنا عتبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الساهر وكان لا يكتاب به حديثا قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره في الجهاد فقال حي الوالدة فقال نعم قال فيما فجاهد باب ما في الهجرة ونحوه في أناف الإبل حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن عباد بن سمير إن أبا بكير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله حسيت أنه قال والناس في مجلسهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقى النبي عصمة بعيد قلادة وتر أو قلادة إلا خطرت
وهذا لقطعه ما يتعلق بجهلة المسلمين يعني في الأوتار والتمائم لأنها تلفت قلوب إلى غير الله وتطيرها إلى التعلق بسواه لهذا أمر من بقطعها قطع أوتار وهكذا كل قلادة يفرض بها ذلك، كما أمر بالتمائم كما حذر منها. فالتمائم تعلق على العقلاء على بني آدم، والأوتار تعلق على البهائم، كلها يفرض بها التعلق على غير الله، وصرف البلاء لغير الله. فالتمائم تعلق بدفع الجن بدفع العين، والأوتار كذلك تعلق بدفع العين عن الدواب، وهذا كله من التعلق على غير الله، وكله من الخرافات التي لا أساس لها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خرافات الجاهلية.
قوله باب الجواب من الأبوين كذا أطلقها، وقول الثوري وخيره بالإسلام الجمهور، ولم يقع في حديث الباب أنهما منعات، لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الآخر. قوله سمعت على عباس الشارع
وقوله إذا أستأذنهما في الأيام فإنك مرهما.
قوله سمعت على عباس الشارع وكان لا يشاء به خبيرا.
نعم.
يجب عليك في التقديم تقديم الصلاة.
ايش؟
تقيده بالإسلام
الجمهور. لأن في الأول عبد الله بن عمر جواب
ولعل لحبيب فيه إسناتين، ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة عن حبيب بن عبد الله بن بابا السلام. قوله جاء رجل محسن ومحسن على جار نسل العباس ابن مرداد، فقد رأى النسائي وأحمد من طريق معاوية بن جاهرة أن جاهرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت الغزو وجئت ليستشير، فقال: ليستشير هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: منها الحديث. رواه جابر من طريق جريج عن محمد بن سلحة بن عكرمة عن معاوية بن جاهرة بن سلم بن عمري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون بالجهاد والقتال، وقد اختلف في إسناده على محمد بن سلحة اختلافا كبيرا.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الباب، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا. الذي في الأصل وهو في مطبوعة مكة على عقلي، وقد قال الشيخ أحمد شاكر في ذلك: هو خطأ فاحش لعله من الناسخ، بل هو كلام غير معقول، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، بل أن بعض العلماء فسر خشيته على نفسه في هذا الحديث بأنه خشي الجنون، واستنكره الحافظ في الفتح، قال: وأبطله أبو بكر بن العربي، وحق له أن يبطل.
الله يرضى عليه ان يخشى على نفسه الموت والعذاب، لان اصبح جفاؤه اصلا قويا، العلماء حتى يعده للتامل في العقاب في سبيل الدعوه الى الله عز وجل، اصبح ثم نصبه ثم نصبه ثم كان اطرح وفي ربك الذي خلق على الامر اول اسواقه وخلق. المقصود انه عليه الصلاه والسلام فاهم هذا الامر العظيم بشده ما اصابه مع جفاؤه عليه الصلاه والسلام، يبتلى المؤمن الكبائر فيكون معدا لها واهلا لها على ذلك، فيعد وعد للحمل المسافه والاثقال والعظائم من اول ما احيط الله اليه،
فلهذا لما جاء الى حبيب قال جنوني 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 فقال له كلا والله لا يكفيك الله ابدا عرفت منه الاخلاق الحميده والصفات الحميده التي صاحبها بسمه الله لعباده انه لا يخفى ويكون الفضل من الصفات الحسنه والبر الجميل والفضل بين الناس في اعماله العظيمه انك تصدق الحديث وتصدق الرحم وتحرير الكل وكثر الخيل تكسير المعدوم وتعين على وعد الحق وذكرت هذه الصفات العظيمه التي من شانها ان صاحبها رفع الله نصره ويعلو قدره ويكون له الشان بين الناس.
فقالت كلا والله لا يخزيك الله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحرير الكل وتقري الضيف وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فهو لم يخف من تعمد الكذب فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم انه لم يكذب وانما خاف ان يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا وهو ما كان مجهولا عليه من مكارم الاخلاق ومحاسن السيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله عن الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذا قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرقل ملك الروم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب. وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقالوا لا ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يجدون أن ينقصون فذكروا أنهم يجدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطا له بعد أن يدخل فيه فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يجال علينا مرة ونجال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. ثم قال
هذا نص الأغلب. هذا نص الأغلب نعم. لأن عبد بكر وعمر على بكر من أصحاب الناس هكذا عمر وهكذا عثمان لكن إذا غلب اتبعه ضعف نعم.
وسألتكم هل يجدون أن ينقصون؟ فقلتم بل يجدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطا له؟ هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطا له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد.
لأنه دين الله من ذكر فيه العدالة والخير والسعادة إذا باشر القلوب عرفت القلوب لا ترتد عن دينه.
وهذا من أعظم علامات الصدق والحق.
هذا يدل على أن الرجل قد درس أمور الأنبياء وأخلاق الأنبياء وما كانوا عليه مما وصل إليه بالكتب السابقة ومما عرفه من أعلام الناس ورسائله ومن له زيارة بأخبار الماضي. ولهذا كان عن الأخبار إلا تستعيده وتقرب إليه ما يريده من معرفة نبوة صلى الله عليه وسلم أو عدم ذلك. ولهذا لما سأله الأسئلة عرف ويقنع أنه رجل الله وأنه رسول الله ولكن أن أظنه بعد فيه ولو أنكرني أن أصل إلى في سبيل ذلك ولو كنت بين يدي لغسلت عن قدمي ولا إن قال فلا أنك نبيكم لأن كان موضع قدمي أحسن. في هذا وقع لك.
وهذا من أعظم علامات الصدق والحق. فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر ويرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول. وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا. وكذلك الرسل لا تغدر وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون. علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
وهذا رواه مسلم الصحيح محمد الصحيح مسلم الغوري رحمه الله نعم.
والله تعالى قد بين في القرآن ما فيه إزالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال ولا تهن. والله تعالى قد بين في القرآن
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليه يوم أحد من الحكمة فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم
وما ذات إلا لأن العبد بين أمرين، بين فتنة ورخاء وبين النعم والمصائب. الله يمتح العباد في هذا وهذا، كما قال عز وجل إنه في ذلك الآيات لكل صبار كثير. الصبار كثير الصبر عند البلايا، كثير كثير الكفر عند النعم والإرهاب، وجميع هكذا ظهور عند النعم عند النعم والبلاوي والشدة والفقر والضرر ونحو ذلك، وكثير عند النعم كما في الصحة والعافية والمال والسلطان وغير ذلك. الواجب على المؤمن أن ينتبه لهذا وأن يحذر الجزع عند البلاء والبطر عند الرخاء، في الرخاء كثور تقنيع على أمر الله، وفي الجلالة والمحن كظور عارف بأن ربه حكيم عليم، فلا يرجع ولا يتعب ما ينبغي عند المصائب. وأغلب الخلق لا يصبر عند البلاء ولا يصبر عند الرخاء، هذا حال الأكثر نسأل الله السلامة. ولهذا قال وليس لا أحد إلا المؤمن، إن أصابته مرة أصابته آخرية وإن أصابته سرع ذكر آخر. فينبغي المؤمن في هذه المسألة على ذلك دائما، فإن يتنقل بين السرع والضرع. وهناك أمر ثالث أيضا يصيبه وهو الذنوب والمعاصي، هو بين نعم وبين مصائب وبين الذنوب يختلفها. الواجب عند الجنب التوبة والاستغفار، وعند النعم الشكر، وعند البلايا والمحن الصبر. من رزق بهذه الثلاث، من رزق بهذه الأمور الثلاثة ما شرعه الله فيها، من الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والتوبة والاستغفار عند الجنب، ثم تعالى وأفلح حياتك الآن. الله المستعان.
والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول.
وفي هذا المعنى بخصوصه يقول عز وجل اولا ما اخذه المسيح بل اخذتم من جهه قلتم ان هذا وليخذ قلتم ان هذا بين في فينا قل وبالعند اهد بسبب ما فعلتم من تجل الانبياء من زوال الغمام تنازعوا تسلموا تلفوا عصوا ولم يخلصوا كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال اولا ما اخذ المسيح قد اسمت من جهه يعني يوم بدر، ومن يوم بدر فيكذبون وقتل الكذبين فقد قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم وكانكم مسلما بسبب اعمالكم وذنوبكم وامراه اخرى وما اصابكم مسلمين فسيجدون اهوى عن كثير ان الله على كل مسلم. ثم قال بعده وما اصابكم ما تقدم عن كثير باذن الله وليلا المؤمنين ولا يرى الا تصل وبين اذن توصلت.
قال وسالتكم عما يامر به فذكرتم انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويامركم بالصلاه والصدق والعتاب والصله وينهاكم عما كان يعبد اباؤكم، وهذه صفه نبي. وقد كنت اعلم ان نبيا يبعث ولم اكن اظنه منكم، ولوجدت أن أخلص إليه ولوجدت أن أخلص إليه
ولوجدت أني إلا
ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن لم يكن ما تقول حقا وإن يكن
وإن يكن ما تقول حقا فتملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب وهو وكان المخاطب بذلك
الرحمن بن
يصلح الرحمن بن أبو سفيان كل مرة
لا
وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة.
بل ما يحصل الإنسان من شفيع ووزير وشكر وفرح وغم.
في المطبوع الشفيع ووزيره خطأ وبهذا تصحح الجملة ويستقيم الكلام. من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر.
لا يحصل بعضها ما يحصل من المعنى لا يحصل بعض الغم ولا يحصل الإنسان
بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها
بأمور
فأمور مجتمعة لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر.
لكن بمجموعها لا يحصل بعضها لكن قد يحصل بعضها بعض الأمر. ما يحصل إذا من كفر أو جزع أو فرح أو غم أو نفاق أو فشل في أمور مجتمعة لا يحصل بعضها لو كان فارغ في أمور نعم كثيرة وسرور كثير وراحة وطمأنينة وقضاء حاجات ويقصر على أعداء لو تخلى بعضها عنك هذه الأمور ولم يحصل لك إلا بعضها ما حصل لك مجموعة من حصل فائدة لأن حصل لك أشياء ترتب على أمور متعددة لو فات بعضها لم يحصل لك الشيء اللي حصل لك قد يحصل بعضها بعض الشيء هذا المفروض.
نعم
نعم
فقال
الملك فقال احد القدر هذه الامور لما اجتمعت
تغلب على الظن وتفيد الفائده العظيمه وما سأل عنها الظن. لكن واحد منها ما يكفي، وما في اباء الملك ما يدري عن صحته تدعي النبوه، وما في اباء الملك تدعي النبوه ما يكفي. لكن لما تصير معك الامور ما في اباء الملك ولا طالعها عن قبله، ومن دخل في دينه رياه ولا يرد عنه ويزيد ولا ينتحول الى اخر ما يفعل. هذه مجموعه تؤدي يعني من تاملها وقطع حتى النبوه هو غلبه الظن في حجمه. يعني مجموعه اسئله
وكذلك العلم بخبر من الاخبار، فان خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الاخر يحصل للقلب نوع ظن نوع ظن ثم الاخر يقويه الى ان ينتهي الى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الادله على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه
هذه الأخرى فراء ونزلة ثم ثالث كل واحد يقوي خبره ويقوي الميانة الحق وهذا يعني الأمور تحصل بمجموعة أشياء لا يحصل ذلك الشيء لبعضها ينفرد. فالأدلة تقوى كفاتها وتفرح بقلتها، هكذا الهموم والهموم والفرح والسرور والطمأنينة واليقين وغير ذلك كل كثرت أسبابها حصل والصراحة إن قلت الأسباب ضعوها الوصلة.
وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيه من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول أنه رسول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأدلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب فبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحواء الأنبياء وأوليائهم وآدائهم علما يقينيا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحواء إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة منها
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه علمنا ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم
هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها، ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وآبائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم، ومنها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل به ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاء به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم لا يبين أنه لا يصدر إلا عن راسل بر يقصد غاية الخير إلا عن راسل بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أخرجها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظل والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسد ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويملك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه بيمين ولا يقطع منه الوكيل، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر خبير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملأ وجعله مثالا للصالحين. نعم.
بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحسن الحاكمين؟ ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قاموا بالوجود وظهرت لهم شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تقل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى
وكذا سنة الله في عباده، أن سبحانه يغني على إلا من انغلق وتعدى ثم يأخذه من قصة عز وجل. إلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الدعوة وشريعة وتأييده أن تؤد أفاعل تعالى كله من هذه الجلائل العلمية الواضحة والقرائن الشافعة على فكره وأنه ربه حقا وإذاته لمن دعا أن هو الزائد والزائد والسلم الضالين وتسكروا عليهم وبيان فيهم فيها من الجلائل على سبيلهم وعلى أمر سبحانه وتعالى والرحمن الرحيم وهو العلي الحكيم وهو قادر على كل شيء وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. كلمة الله في عباده هكذا تأييد الصالحين المستقيم وحسن شأنهم وإن جرى عليهم ما جرى العاقبة لهم وإذا في الظالمين المسلمين ويسعى له شوكة وصلاح لهم رياسة وإلا نحالها إلى أن ينتقى منهم وإلى أن يكون عزة لعز من المنى والسرع كما جرى أمم الماضي المسلمين أمة هند أمة صالح أمة زعيم أمة نور أمة خلق الحول والقانون ولغيرهم ممن كمل وتعدى وصلاح العاقبة الطيبة عليه الطيبة عليه.
قال تعالى أن يقول شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى أن يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، وهو انتهى جواب الشرط ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء أن أمره أن يبلغه غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل
هذا هو المقصود بين المناطقين ولن يأتي الوحي من السماء الشوارع والأحكام ويضرب الطبيعة محمد صلى الله عليه وسلم نوح موسى وعيسى وغيره. قال النبي ولن يقدر يأتي الوحي من السماء بتوفيق ثلاث وغيرها، لكن يضرب الطبيعة يسعى الله له أعمالا قد يكون متعبدين قد يكون الولد والأخين عدة أنبياء له شوارع شاء الله له سبحانه وتعالى، ولكن لا يؤمن بتشريع الناس قد يعلم في هذه الامور، فمن جاء تبعه في ذلك
هذا قول المشهور وهو مشروع الاحمال. القول الثاني ان الذي والذي يشرع شريعه غيره في ثم رسول ايضا في الذي يصير رسول يوحى اليه ويمر بالتنبيه كلهم امر بالتنبيه وامر بالتنبيه وكلهم عذر الى الناس وكلهم يجهلون ومامورين بان يعلموا ويكذبوا لكن من كان تابعا لغيره شريعه سابقه كان ايضا اسرائيل بعد التوراه فان تابع للتوراه جاء بعد موسى فهو تابع للتوراه وان شرع له بعض التحديث كما شرع على موسى بعض التحديث وقيل عيسى ومن قبله من بني اسرائيل ومن جهل بني اسرائيل كلهم تابعون شريعه التوراه بعدما انزل الله التوراه هذا لا يسمى الانبياء ويسمى رسلا انبياء لان الله حولهم رسلا لانه مامور بالتنبيه ومن كان رسولا مستقيلا جاء بشريعه مستقله هذا اخص به الرسول وليس من نبي لكنه اخص به الرسول معنى هذا ان الرسول اعظم واكبر شانا لانه ياتي بشريعه مستقله يعمل بها ويصل اليها كهود ونوح وخالق وابراهيم ولوط وموسى ومحمد عليه الصلاه والسلام قول جاء بشريعه عظيمه مستقله ليست تابعه لغيرها لولا رسل وانبياء اما داود وعيسى وعيسى وزكريا ويحيى واشباههم ثم جاء الى موسى هؤلاء انبياء ويسمى رسلا ايضا لكن تغلب عليهم السنه لانهم جاءوا تابعين من شريعه التوراه فالانبياء بما جاءهم الى بحر ورسل لانهم مامورون بتبليغ هذه الشريعه من التوراه ورفض بها والالزام بها الرسل والانبياء هذا اظهر في هذا القول او اظهر وانت ليس هو الاشهر الاول لكن هذا القول الثاني الاشهر اوضح او هو الاخطر لمعنى ويؤيد قوله تعالى وما ارسل من قبلهم من رسول ولا نبي ما ارسل من قبلهم من رسول ولا نبي يدل على ان الانبياء يرسلون الرسول هو الرسول المستقل يعني في العهد المستقله تابعا لمن قبله والنبي تابع لمن قبله من قبله ولكنه ايضا مامور بالتنبيه وما أرسلنا عليك بكم من رسول ولا أرسلنا إلا ليكون فقد كذب به ذات الحج هذا يدل على أن النبي يسمى مرسل رسول مرسل النبي مرسل وما أرسلنا من رسول ولا أرسل بل على أن النبي يرسل وقال أن النبي لا يرسل أيضا في التنبيه ليس بجزء في صحيح الكتاب وأظهر والأجل ورفع أن الرسل كل شيء يحدث مثل الرسول تنطلق على غير الأنبياء وعلى غير الرسل من التنبيه ثم أي فإن فائدة كبيرة كبيرة غير كبيرة وسيوحى إلى سقة نفسه ولا ولا التغيير فإن فائدة أقل فلا نريد أن ننزل المواطن بالتغيير فإن فائدة أعظم أنفع للعالم كيف يقال أن النبي هو المستقبل على نفسه من غير أن يفيد الناس إلا من خالعه من اختيار فمن تأمل هذا عرف أن قول يعني الرسول يشمل من استقل ومن كان تابعا في هذه المبلغ كله يسمون رسلا وليس هناك نبي او كما رسول وجميع الانبياء يسمون رسلا كلهم لكن من كان مستقلا يهود ونوح وصالح ومحمد عليه الصلاه والسلام وابراهيم فهو لا اخص به الرساله ونعترف عليه الرساله اكثر ومن كان تابعا لغيره ولشريعه غيره فهو اخص به النبوه ويسمى رسولا ولهذا قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا كان
الله من جار الزبور على داود من جار الزبور على داود والإنجيل على عيسى
ما
ويبين بعض
الخلافه فيه ويقول لهم بعض ما حزن عليه في
وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول واحسنها ان من نبأه الله بخبر السماء
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول واحسنها ان من نبأه الله بخبر السماء
إن أمره إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بثلاث الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وأرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
أنا لا أقول يعني إنما كان حضرة محمد أعظم وأن رسالة أوعاد وفيها من التنزيل والتسجيل والتحكيم كافية أي عمومها وتسجيلها وتسجيلها قالت أعظم نعمة وأكثر نعمة أن الله جعله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن كل رسول يبعث في حكم خاص فبعث الله محمد رسول الله في حاله وجعل شريعته كاملة أكمل الصلاة وجعلها من طريقها من صالح العباد في المعاش والمعاش أي أيضا فيها ما هي عند غير من جهد لكنها سيارة عامة جميلها الرحمة والإحسان وتنزيل كل العباد في دنياهم وفي أخراهم وتنزيلهم من أسباب النجاة فيما يتعلق بحياة الناس وما يتعلق ما بينهم من الحقوق والمعاملات غير ذلك مفهومها الإنصاف والعدالة وإلزام الناس بذلك والرغبة عن ما يجر من الظلم وجعلهم وافية ما كان بدعت على احد الا بالتقوى